نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فنتابع درسنا عن الاستشراف، وسبق شيء من الكلام حول ما يتعلق بهذه الكلمة، وسبق الكلام على معناها والمراد بها وعلى بعض ما يتعلق بدوافع المستشرقين ووسائلهم التي من خلالها ينشرون ما يريدون من كتب ومجلات ودوريات عالمية، في بعض الأحيان تكون محلية، وعقد مؤتمرات وتأسيس جامعات ودعاء بعض المستغربين إلى جامعاتهم ومراكزهم ومؤتمراتهم واستخدام أيديهم الخفية في البلاد الإسلامية لأجل أن يدعوا إلى بعض بلاد المسلمين محاضرين ومدرسين ومنشئي جامعات ومراكز، يحرصون دائما على التواصل وعلى وجود الصلة بينهم وبين أجنحتهم أو أذرعهم وصوابيرهم الخامسة إن صح التعبير في بلاد المسلمين. وهناك أمور أحب أن أذكرها بين يدي درس اليوم حول هذا الأمر، وبعضها قد تقدمت الإشارة إلى شيء منه فيما سبق. الأمر الأول أن الذي يتأمل، وهذا يعني هذه الأمور ذكرها بعض المعاصرين ليس حيا الآن، يعني تقدمت وفاته، ممن لاحظ المستشرقين وعرفهم وعرف كثيرا منهم معرفة شخصية، فذكر أن الذي يتأمل أو يبحث أو ينظر في حال المستشرقين يجد أن المستشرق إما أن يكون قسيسا وإما أن يكون يهودية وإما أن يكون استعمارية، يعني إما أن يكون يهودية وإما أن يكون نصرانية، وتجد أن النصارى يكونون في الغالب من رجال الدين فساوسة، أو حتى من لم يكن في سلك التدرج الوظيفي الكنسي أو التراخبي فإنه يكون تكون له وظيفة ولو مدنية فيما يتعلق بهذه الجوانب الدينية النصرانية، عرفت هذا؟ أو استعمارية، وهو أيضا الاستعمار خادم للمصالح الدينية النصرانية وللمصالح الاقتصادية للنصارى، يخدمهم من الجهتين، من جهة المصالح الدينية، وهذا هو الأمر الأول. وإن حاول كثير من المستعمرين والمستشرقين والمستغربين إظهار صورة الاستعمار على خلاف هذا، لا، الاستعمار الذي هو في حقيقة أمره استخراب ليس فيه طلب للعمار ولا للإعمار، وإنما فيه طلب للخراب وإشاعة الخراب في بلاد المسلمين بكل معاني الخراب، هذا الاستخراب الذي يسمى استعمارا لا يراد به ابتداء إلا خدمة المصالح الدينية النصرانية، هذا ابتداء. بعد هذا يكون النظر في المصالح الأخرى، لا نقول إنه ليست لهم أهداف اقتصادية، ليست لهم أهداف أخرى، بعض الناس يقول أهداف سياسية، السياسية راجعة إلى الدينية، السياسية راجعة إلى الدينية، الذي يعرف السياسة الأمريكية الآن هل يرى فيها انفصالا عن الدين؟ حكم بوش الذي ظل لسنوات وحكم أبيه من قبل، هل كان منفصلا عن الدين؟ الأهداف التي سعوا إلى تحقيقها في بلادهم وفي العالم، هل كانت لا تنبع من دينهم بل بتعبير أدق من مذهبهم داخل دينهم، من ملتهم الخاصة داخل دينهم، من إنجيليتهم المتنصرة المتصهينة داخل الإطار العام للدين النصراني؟ كان هذا، كانت هذه النتائج وهذه المساعي نابعة من هذا، عرفت؟ إذن كما ذكرت، إما أن يكون رجل دين نصراني وهم عندهم هذا المصطلح سائغ، لأن عندهم فصلا بين رجال الدين الذين يتركون السلك الكنسية أو السلك الربانية أو السلك يعني السلك الدينية عموما، وبين من يسمونهم بالعلمانيين. العلمانيون في اصطلاح النصارى ليسوا العلمانيين في اصطلاحنا أو فيما نفهم نحن المسلمين. العلمانيون في اصطلاح النصارى من ليسوا من رجال الدين، من ليسوا من أهل السلك الكنسي، عرفت؟ يعني عندهم هذا المهندس الذي لا علاقة له بسلك التديني أو الوعظي أو الترقصي الديني النصراني، هذا يسمى علمانية. إما أن يكون من رجال الدين أو ممن يعملون تحت رجال الدين باختصار. وقلت هذا المصطلح عندهم الذي هو رجال الدين، لأن عندنا نحن المسلمين لا يوجد عندنا طائفة من الناس يسمون رجال الدين، لأن المسلمين جميعا رجال دين، سواء من كان منهم متخصصا في العلم الشرعي فقط أو من كان منهم يعمل في أي عمل دنيوي أو له تخصص في أي مجال دنيوي، فينبغي أن يكون رجل دين أيضا، لأن رجال الدين ليسوا فقط الذين يعلمون أو يتخصصون في العلوم الشرعية الدينية التخصص الكامل، وكل مسلم عليه واجب من التعلم، من التعلم الشرعي، صحيح ولا لا؟ ثم بعد هذا عليه أن يسعى في خدمة الدين ونشره والدعوة إليه وتعليمه في حدود ما يعلم، على حسب ما على يعني اختلاف درجة ما هو فيه. أن الناس من زمن وحياة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يكونوا سواء في العلم بالدين، كلهم كانوا على علم بالدين وكلهم كانوا على تدين وكلهم كانوا على خير، لكنهم ليسوا سواء، منهم من هو في المرتبة العليا، منهم في المرتبة التي تكون تحت هذا، وهكذا. الصحابة كانوا مفضلين، يفضل بعضهم على بعض، وكان بعضهم أعلم من بعض، وهكذا المسلمون إلى يومنا هذا يمكن في الواقع أن يكون بعضهم أعلم من بعض، لكن لا يجوز أن توجد طائفة منهم فقط هي التي تختص بتعلم الدين والأخرى لا تتعلم. في عندنا في الإسلام كل مسلم إذا ما كان مستوفيا للشروط الشرعية يمكن أن يصلي إماما بالناس، صحيح ولا لا؟ وأنا أقول الشروط الشرعية يعني هناك شروط متعددة، مثلا من الذكورة إذا كان يصلي إماما برجال، المرأة يمكن أن تصلي بالنساء لكن يصلي إماما برجال لابد أن يكون ذكرا، هناك أمور متعددة يعني ليس هذا محل بحثها، فيمكن أن يصلي بالناس، ليس يشترط أن يأتي هذا المتخرج من الجامعة الكلانية أو الكلية الشرعية الكلانية حتى يصلي بالناس، يمكن أن يعقد مسلمان عقد النكاح بينهما، لا يحتاجون إلى مباركة شيخ في مسجد، ولا يحتاجون إلى عقد هذا النكاح داخل المسجد، ولا يحتاجون يعني لا يحتاجان هذان، ولا يحتاج المسلمون عموما إلى شيء من هذا، وهذا كله فضلا عن أن يحتاج أحد من المسلمين إلى الشيخ أو الإمام أو العالم حتى يكون متوسطا له عند الله في مغفرة خطاياه أو في إعطائه صكوكا بها تكون المغفرة له إلى غير ذلك. فمصطلح رجال الدين عندهم لفساد دينهم له محل، أما عندنا نحن فلا محل له، عرفت؟ أنا أقول هذا لأن بعض الإخوة يعني لا يقول أنت ألم تقل لنا من قبل لا يوجد عندنا رجال دين؟ نعم عندنا، أنا قلت عندنا، قلت عندهم، عندنا نحن لا يوجد رجال دين، كل يعني بمعنى لا يوجد رجال دين بمعنى أنها طائفة خاصة، كلنا رجال هذا الدين، دين الإسلام نحن رجاله ولا من، صحيح ولا لا؟ هذا المعنى، لكن ليست هناك طائفة مخصوصة تطلق عليها هذه العبارة دون بقية المسلمين. فكما ذكرت، إما أن يكون رجل دين، وإما أن يكون مستعمرا، وهذا المستعمر يحمل يعمل يمكن أن يعني نقول إما أن يكون رجل دين أو يعمل تحت رجال الدين، والاستعماريون يعملون تحت رجال الدين، أو حتى لو وجد منهم من هو يعني من لا يكاد يدين بدين فله أغراض أيضا من بلاد المسلمين، ومن أغراضه التي يشترك فيها مع الدينيين يعني الاستعماريون، لا دينيون كانوا أو لا دينيين، دينيين كانوا أو لا دينيين، فإنهم يحرصون على إخراج المسلمين عن دينهم، وعلى إنكار عقيدة المسلمين، وإنكار كتابهم، وإنكار نبوة نبيهم، ورد كل ما يعتقدون، وعلى تشويه القرآن والسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، وكل هذا مشتركون فيه، الدينيون منهم واللا دينيون، صحيح؟ فبهذا الاعتبار يمكن أن نجعل الاستعمارية قسما مستقلا، يعني كل المستشرقون إما رجال دين وإما استعماريون وإما يهود، واليهود هذه إيش يعني تعدنا أن بغض بمن فيهم رجال الدين أو غير رجال الدين، لأن كونه يبقى يهودية، خاصة فيما تقدم وبين في البلاد الأوروبية أو في بلاد المسلمين حتى، هذا لا بد أن ينطوي هذا على منزع ديني وتمسكي خاص، عرفت؟ وطبيعي أنه لن يتصدر ولن يكون مشهورا بهذه الدراسات إلا من كان منهم عظيما فيهم، وصاحب يعني ماذا بحث متخصص بينهم، فيكون رجل دين أو ممن يعملون تحت رجال الدين اليهود. طبعا هذا لماذا يقول يهودي؟ هذا الكلام ليس لي أصلا، لما يقول إما رجل دين أو استعماري أو يهودي، يعني اليهود كأنهم شيء مستقل معي، وهم في عامة ما يقومون به ينافقون النصارى، مع أنهم يعادون النصارى ويكفرون بالنصرانية ويكفرون عيسى عليه السلام، ويعتقدون أن هذا الذي ظهر كان كذاب، وأنه كان مصلوب، وأنه صلب، وأنه صلب بحق، يعني كان ينبغي أن يصلب الكذابون ومدعو النبوة إلى آخره، هذا مدعو النبوة فضلا عن أن يكون مدعيا للألوهية على قول النصارى، لكنهم ينافقون النصارى ويتقربون إليهم ويستغلونهم، وبالفعل على طول الزمن من جراء هذه المنافقة استطاعوا أن يستغلوا كثيرا من النصارى لخدمة أهدافهم، ولا أدل على هذا ولا أبين يعني في ولا أبين دلالة عليه من هذا الذي نراه من كون هذه الولايات الأمريكية، هذه الدولة التي تعتبر أعظم الدول قوة وتقدما وسيطرة سياسية في العالم في اعتبار عامة الناس، هذه الدولة أو الواقع هذه الدولة هي لعبة بيد اليهود، يعني لا أن هي لعبة تسيطر عليها تحركها، من هذا ما يظهر وكثير منه يخفى، يخرجون على ناس لا يحملون سلاحا يضربونهم ويقتلونهم، ها، ويقولون لا ندينهم. لماذا لا ندينهم؟ لأنها إسرائيل. ومن الذي قال لا ندينهم؟ أصحاب حق البيت. هكذا ما المرتكز العقلي، ما المرتكز القانوني، ما المدرك الإنساني الذي على أساسه لا تدان دولة اليهود، ونحن لا نسميها إسرائيل، التي لا تدان على أساسه دولة اليهود، ما هو؟ لا شيء سوى أن هذه الدولة تدعمها الدولة الكبرى ومعها القرار، ويخشون من تأثيرها وضغطها، ماذا يمثل؟ لا يخشون، تفهم؟ وهذا ليس يعني هذا كلام يتسع المقال فيه، وليس هذا من قصدنا في هذه الليلة. طيب، من توابع هذه المستوى هذا الأمر بالنسبة لتقسيم المستشرقين، أنك تجد الدول الغربية الأوروبية النصرانية التي كان لها غزو أو ما زال لها غزو لبلاد المسلمين تنشط فيها الأنشطة الاستشراقية هذه والتي تتعلق بالإسلام والمسلمين أكثر من غيرها، خاصة فيما تقدم، يعني يقصد فيما تقدم، يعني مثلا في القرن التاسع عشر من تاريخ الجريجوري الصليبي، وفي القرن في نصف الأول من القرن العشرين، في هذه الأزمنة كانت لا تجد هذه المعاهد وهذه المراكز مع تأسسها ووجودها إلا في البلاد الاستعمارية، أو حتى لو وجدت في البلاد غير الاستعمارية فلا تجدها بنفس الصورة والقوة والاتساع من الناحيتين، من ناحية يعني المساحية العددية ومن الناحية التعمقية، لا تجد هذا الاتساع إلا في الدول الاستعمارية. معي؟ الذي ينظر مثلا في الدول الاسكندنافية، السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا، هل كان يجد فيها من المراكز الاستشراقية، من عدد المراكز الاستشراقية ومن تعمق الدراسات التي هناك ومن كثرة المستشرقين ما يجده في بلاد المسلمين، في بلاد أقصد في البلاد الاستعمارية الغربية الأوروبية كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، ثم بعد هذا في الولايات المتحدة. الآن طبعا لا شك، أنا لا أقول إنه لم يكن موجودا، كان موجودا لكن لم يكن بتلك الدرجة أو بالدرجة التي وجدت عند هذه الدول الأخرى الاستعمارية. ثم الآن يوجد بما لم يكن من قبل. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين صاروا يعيشون في هذه البلدان، هاجروا هجرات متعددة، ولسنا أنا منتظر الكلام على حكم هذه الهجرة، لكن هاجروا لعوامل متعددة، بعضهم يفر من بعض البلدان التي فيها حروب، من الصومال، من العراق، من غيرها، بعضهم يهاجر طلبا للدنيا وطيب المعيشة فيما يظن. فكثر المسلمون في هذه البلاد، حتى في هذه البلاد الاسكندنافية وفي البلاد غير الاستعمارية قديما، غير الاستعمارية أقصد يعني لم تكن متسلطة على بلاد المسلمين كغيره، وإن كانوا يعادون المسلمين ويحاربونهم، ولو بحثنا في تاريخهم الأقدم وفي تاريخهم الأحدث أيضا نجد أنشطة استعمارية، لكن أتكلم عن ظهور الأنشطة الاستعمارية. فهمت؟ طيب، ولذلك نجد الآن أن النشاط الأمريكي في هذا الباب لا يكاد يقاربه نشاط. لماذا؟ لأن السعي الأمريكي الاستعمارية الآن فاق كل سعي لغير أمريكا من البلدان، واضح من هذا؟ لذلك الجامعة الأمريكية وفروعها في كثير من البلدان والمعاهد والتمويلات ومراكز الرعاية والمراكز الطبية وإلى آخره، لا نتكلم عن دائرة، نتكلم عن دائرتنا فقط أو عن بلادنا فقط، نتكلم عن الدوائر الإسلامية عموما والبلاد الإسلامية عموما، تجد الأنشطة تتنوع على حسب. طيب، من الأمور أيضا التي ينبغي التنبيه عليها أن هؤلاء المستشرقين، وهذا أمر كان يمكن، يعني قدمت شيئا من الكلام عليه فيما سبق وأعيد التذكير به، ينبغي أن يعاملوا إسلاميا بالمعاملة الشرعية. كيف بالمعاملة الشرعية؟ يعني أن ندرك أولا وأخيرا أنهم كفار، الكافر كيف معاملته؟ على أي حال كان كيف تكون معاملته؟ والكافر الحربي هم ليسوا كفارا عاديين، هم بالواقع الشرعي كفار ماذا؟ حربيون. يعني والكفار الحربيون إذا دخلوا بلاد المسلمين ينبغي شرعا أن يعرف لماذا يدخلون، وما الغرض من دخولهم، وما الذي يتعلق بهذا إذا دخلوا، وإذا دخلوا يدخلون لتنفيذ ما ويكون الخروج بعد هذا. يمكن أن يدخلوا مؤمنين، يصيرون مستأمنين إذا دخلوا بلاد المسلمين، ولكن عقد الأمان لهم هذا عليهم مشروط. ثم بعد هذا هذا بالاعتبار بأصل دخول ووجود هؤلاء المستشرقين في بلاد المسلمين. ثم بعد هذا كيف يعاملهم المسلمون؟ يسمحون لهم بالاطلاع على كتب المسلمين وعلى كتب الإسلامية، ويفتحون لهم المجال لنهب المخطوطات وسرقتها. الآن هذه المخطوطات التي تتوزع في مكتبات بريطانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا وأمريكا وغيرها، وحتى في دولة اليهود، هذه المخطوطات الإسلامية العربية وفي إسبانيا وفي غيرها، هذه المخطوطات العربية كتب حديثية وكتب تفسيرية وكتب فقهية، يعني طبعا يضيفون معها كتب فلسفية ومنطقية وفلكية إلى آخره. هذه الكتب ماذا تصنع هناك؟ ماذا تصنع هناك؟ يعني تقول لك نسخة من كان أحد إخواننا من فترة كان يسعى في جلب مخطوطة من فوائد تمام من ليدن في هولندا. تمام الرازي كتب هذا في هولندا. ما الذي أوصله إلى هناك؟ من الري عند طهران في بلاد فارس يصل إلى هناك. كيف وصل هذا؟ نهبوا وسرقوا، نهبوا، وهذا التراث، هذه الآثار التي ينبغي أن يهتم بحفظها، التماثيل والأحجار، هذه الآثار والتراث الذي ينبغي أن يهتم بحفظه ورده إلى بلاد المسلمين من أيدي هؤلاء الكفرة السراق. إذا عملوا بالمعاملة الإسلامية لن تجد لهذا الذي ما زال مستمرا إلى يومنا هذا. هذه السرقات وهذه التهريبات ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. منذ سنوات قريبة، لا أدري سنتين ثلاثة أربعة، اختفت على ما ذكر، وأنا يعني لم أطلع على هذا النسبة، لكن هذا ذكره لي بعض الإخوة، اختفت نسخة من الرسالة للإمام الشافعي، ذكروا أن خط الإمام الشافعي عليه بنفسه، اختفت من دار الكتب المصرية. أين اختفت؟ أين ذهبت؟ ها، وعند من تذهب؟ طالب علم، طالب علم يريد أن تريد، حتى لو عليه خط الإمام الشافعي، أنا أريد أن أنتفع بالرسالة. أنا عم لا شك أن الإنسان يحرص على اقتناء النسخ القديمة وكذا، لكن أنا أدفع مثلا ملايين لأجل هذه النسخة، صحيح؟ أقول يعني هذا ما زال. ثم ما الذي يسمح لهؤلاء بوجود دراسات، وجود جامعات، وجود إفادات، كتبهم التي تطبع وتروج، من الذي يشتريها ويقرأها مستنيرا مستفهما مستلهما طالبا العلم والفهم منها؟ كيف كل هذا سببه ماذا؟ سببه أن أكثر المسلمين صاروا جهالا بدينهم، فلم يستقيموا على ما أمرهم الله تعالى به من معاملة الكفار. نحن عندنا في الإسلام أن المبتدع الذي يخالف أهل السنة والجماعة ولو في أصل من الأصول، أصل واحد في أصل من الأصول وقامت عليه الحجة، هذا مبتدع، عرفت هذا؟ وهذا المبتدع يقاطع ويهاجر ولا يكلم ولا يحضر مجلسه، بل لا يسمح له بالحضور في مجالس أهل السنة. هذا هو الحق الذي جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا يشمل أقرب أهل البدع إلى أهل السنة، فما بالك بالكفرة الأصليين؟ ثم ليسوا كفرة أصليين فحسب، بل كفرة أصليون ساعون إلى التدمير والتخريب وجلب ونشر الكفر والإلحاد بين المسلمين. أقول الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون هو معاملة الكفار بالمعاملة الشرعية. إذا عاملوهم بالمعاملة الشرعية التي أمر الله بها، هذا سيقطع علينا كثيرا من شرور المستشرقين والمستغربين. إذا ما تعامل المسلمون بالمعاملة الشرعية، إذا بث فيهم المنهج الشرعي في التعامل مع الكفار، إذا عظمت بينهم وفيهم عقيدة الولاء والبراء. لأن الواقع أن كثيرا من الناس يرد على المستشرقين من باب رد بعض في بعض المسلمين من باب الرد العلمي، لكنه لا تراه إذا رأى المستشرق يضحك معه ويجالسه، ولا مانع للتمييع ولأجل أن يظهر أنه مثقف وأنه منفتح وأنه ليس منغلقا ولا ضيق العطن، أنه يعني لا ينكر عليه شيء، يقول له هذا من حقك. وأنا يعني أحد من أيام أحد الكاتبين في الفلسفة وأحد الدكاترة في جامعة الأزهر يقول فلان لا تحضر من؟ ذكرت اسمه لكن واحد يعني مجهول فلا داعي لذكر اسمه. يقول قال بقدم العالم أحد المعاصرين، قالوا هذا حقه، لكن لا ينكر يعني لا ينبغي أن يلبس أمورا في أمور وفاة، هذا حقه. مثل القرضاوي لما كان يقول نحن نقول بكفر في كتابه الذي اسمه الموقف العقدي من اليهود والنصارى، ونحن نقول بكفر اليهود والنصارى، يعني يرد على من تقول إن الإسلام لا يكفر اليهود ولا النصارى، وهو يعني يبين أن الإسلام فيه كفر اليهود والنصارى، عرف؟ ثم فيقول وهم أيضا يقولون عنا إننا كفار، وهذا من حقهم، يعني من حقهم. هو طبعا يقول لا أنا أقصد باعتبار ما يعتقدون، ما احنا نعلم أنهم يقولون عنا إننا كفار، ومع هذا الإسلام أقر اليهود والنصارى في بلاد المسلمين على لزوم الشروط الشرعية وعلى أداء الجزية، مع معرفة المسلمين ومع معرفة رب المسلمين والكافرين بأن هؤلاء الكافرين المقرين في بلاد المسلمين يعتقدون بكفر المسلمين. ولكن هل يجوز أن نقول أن هذا من حقهم بأي اعتبار وبأي وجه من الأوجه وبأي معنى وعلى احتمال أي معنى من المعاني؟ لا يجوز أبدا. أقول هذا مثال، يعني هذه وغيرها كثير أمثلة من بعض الذين يريدون الرد على المستشرقين أو على المستغربين، لكنهم في واقع الأمر قد تأثروا، وهذا بسبب البعد عن منهج السلف الصالح وعدم لزوم المنهج السلفي الذي يريد أن يخترع أمورا ويمشي بمزاجه في الأخذ والرد، ولا يلزم النهج المعتزلة ولا نهج الصوفية ويرد على هذا الأساس، لا بد أن ترى عنده الخلل حتى في الرد على الكفرة، الرد على الكفرة الذين يشترك الجميع في أنهم كفرة، يتفق الجميع على أنهم كفرة. عرفتم هذا؟ إذن لا بد من أن يعامل هؤلاء بالمعاملة الشرعية المبنية على الكتاب والسنة، والتي جاءت بها آثار سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وبهذا دحروا كثير من شرهم. فإن أكثر شر هؤلاء المستشرقين وأذنابهم في بلاد المسلمين من المستغربين يكون بسبب عدم الحزم وعدم الحسن في التعامل معهم، وعدم المعاملة وعدم السلوك المسلك الشرعي في التعامل معهم. هذا الكلام على المسلمين عموما، كبارا وصغارا، من علماء كانوا أو كانوا من العوام، حكاما كانوا محكومين، هذا يشمل المسلمين. المسلمون كلهم يجب أن يعاملوا هؤلاء بالمعاملة الشرعية، بهذه الطريقة يندحر كثير من شرهم. لكن إذا كانت بلاد المسلمين بل الجامعات، بعض الجامعات التي يقال إنها إسلامية، تجتلب بعض هؤلاء لتدريس بعض العلوم الدينية، من قبل كان أيام الاستعمار للاستخراج الإنجليزي لبلادنا كان ذنب وزير المعارف، وزير التربية والتعليم كان إنجليزيا نصرانيا، ماذا تنتظر بعد هذا؟ معي؟ فالتخريب عميق، ويعمق هذا التخريب الذين يحاربون منهج السلف الصالح، هؤلاء يحاربون الإسلام، ويعمق لهم ما يريدون من يأتون من المسلمين يحاربون منهج السلف الصالح ويحاربون السلفية والسلفيين، هؤلاء هم الذين يعمقون لهؤلاء ما يريدون، ويثبتون أنهم قد نجحوا في الخطوة، يثبتون لهم ويبينون لهم أنهم قد نجحوا في الخطوة الأولى، نجحوا في المرحلة الأولى مما يريدون. هم يريدون ماذا؟ أن يخفف المسلمون تمسكهم بدينهم. هؤلاء قالوا لهم نعم، هؤلاء المتمسكين نحن قد تمسنا. لما يخرج أمثال محمد عمارة ويقول عندنا في نعم هناك نحن نراهم على التيار الوسطي، ومن يريد التيار الإخواني، التيار الإخواني ماذا يصنع في الإسلام؟ يمشي بالمسلمين في الجهل والضلال؟ يقول نعم في الإسلام هناك تيار إرهابي، تيار عنف، نعم نقول هذا التيار تيار القاعدي، التيار اللاذني، هذا من أحسن، يعني قدم للكفار ما لم يقدم ما لم يكونوا يحلمون به. سهل عليهم مهمات كثيرة وفتح لهم أبوابا كثيرة في بلادهم وفي بلاد المسلمين ما كانوا يحلمون بها. صحيح ولا لا؟ تفجيرات قتلوا بها هنا الناس ماذا صنعوا؟ انظر ماذا صنعوا الآن ما كيف ما يعني لساني حقيقة الآن خاصة أني لم أعد كلاما حول هذه النقطة ولا في رأسي حتى أعجز أن أتكلم عن مدى اتساع ما فعلوا بناء على هذا. ثم يقول وعندنا تيار جمود. تيار الجمود من يقصد بهؤلاء الجامدين؟ أصحاب التعصب المذهبي وأصحاب الجمود العقلي على مذهب اعتقادي موروث لا تدل عليه الأدلة الشرعية يقصد بهم هؤلاء؟ ربما يقصدهم في يعني الأقل من كلامه لكنه يقصد السلفيين، هؤلاء الجامدون، هؤلاء المنغلقون، هؤلاء كما يقول قرينه وحبيبه فهمي هويدي عباد الطقوسي، يقول في بعض عباد الطقوسي والنصوص ويعبدون النصوص ويعبدون الطقوس عند طقس لا يعظم طقسا من الطقوس ويعظم نصا يعبده، هكذا الغلو في والتعدي في وصف المتمسكين بالكتاب والسنة. هؤلاء تجدهم يذكرون مثل محمد المرق لك دافع عن الإسلام دفاعا ورد على الغربيين ورد على المستشرقين ورد ويتكلمون وماذا فعل؟ قال رد لكنه مثال يبين نجاح هؤلاء الذين رد عليهم في جزء عظيم من مهمته تكون هذا التيار الوسطي المدعى وهو ليس وسطيا، هذا التيار التمييعي التضييعي الإخواني، هذا تكونه ووجوده هذا يبين لهؤلاء الكفار أنهم قد نجحوا في بعض مهمتهم. عرفت؟ ينبغي أن يفهم هذا جيدا لأن كثيرا من الناس لا يميز ولا يعلم حقيقة من الذي يمكن لأعداء الدين بين المسلمين، وهؤلاء عند الإخوانيين مثلا وهم قسم يعني أخف من العقلانيين هؤلاء والذين يعني ليسوا أصحاب تعقل ولا سلوك مما يدل عليه العقل في الواقع، هؤلاء عندهم التعامل الشرعي مع الكفار حتى ولو في مقام الأدبيات والكتابات عندهم هذا، عندهم مراعاة هذا. الكلام في هذا يطول لكن أريد أن أنفذ إلى شيء من الكلام الذي يتعلق بأساليب أو موازين هؤلاء المستشرقين. ما موازينهم؟ يعني ما مناهجهم؟ الآن عندما ينظر ويريد أن يقوم بدراسة من الدراسات ما الميزان عنده في هذه الدراسة؟ ما القانون؟ ما الضوابط التي يمشي على ما تقتضيه في هذه الدراسة؟ تجد أن الواقع في عامة دراسات المستشرقين، وهنا أنبه على أمر أن بعض الناس قد يقسم المستشرقين إلى منصفين وغير منصفين، وهذا التقسيم شائع حتى يعني في كثير من الدراسات التي تلفظ المستشرقين يقول لها مستشرقون فيهم منصفون وفيهم غير منصفون، لا إن شئت فقل فيهم معادون وفيهم من هم أشد عداوة، هكذا من تكون مستشرقون منصفون ومتعصبون، لا كلهم متعصبون وكلهم معادون وكلهم غالون في العداوة، لكن بعضهم أغلى من بعض وبعضهم أذكى من بعض. كيف بعضهم أذكى من بعض؟ يعني لما يأتي كتاب هذا الكاتب يمدح فيه الإسلام في مواطن ويمدح فيه شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، ثم ينتقد نقدا يسمونه هم ويسميه تبعا لهم من يقرأ كلامهم ويعتقده، ينقد نقدا علميا الإسلام في مواطن ويحلل تحليلا علميا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن. مع هذا المدح وهذا الثناء يمكن أن يقبل هذا الكلام ولا لا يمكن؟ أما الغبي الثاني الذي بدأ الكلام من أوله ناقدا ذاما مهاجما مضطرئ مخترع عن الأكاذيب. هذا لما يقرأ القارئ يقول لك انظر هذا غالي وهذا لا، بالعكس ربما يكون هذا قال الذي عنده وانتهى. وهذا يظهر أكثر بكثير مما يظهر، ينبغي أن يفهم هذا. وتجد في ثنايا كلماته الثمة النقية الذي لا يميزه الأكثرون. وذلك فيما نبه المعاملة الشرعية ماذا تقتضي؟ ماذا تقتضي؟ أن مثل هذه الكتب ينظر فيها أصلا، مثل أن مثل هذه الكتب تروج بين المسلمين، تباع بين المسلمين، أبدا. أن مثل هذه الكتب أبدا موضع إلا في نفر قليل من المتخصصين الذين يطلعون وينقدون ويخرجون إلى الأمة الخلاصة. والمتخصصون هؤلاء يعني علماء الشريعة، علماء الكتاب والسنة، هؤلاء هم المتخصصون. ليس عندنا في الإسلام أن شخصا يقول لا أنا مفكر إسلامي معني بنقد الأفكار الغربية، لا، مفكر ليس عندنا مفكرون، ليس عندنا مفكرون إسلاميون، ليس، لا نريد هذا الصنف من الناس، هؤلاء الجهلة لا نريدهم. وشخص يقول لا نستفيد مما عندهم في نقد الأشياء الغربية، لا لا، حتى هذا خلط بعضه ببعض. يعني كتب هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين هي تحتاج أيضا أن ترد إلى نفر قليل من أهل العلم بالشريعة، هم الذين ينقدونها ويحللونها ويخرجون ما فيها ويبينون للأمة ما فيها. هذا انتهى حتى هذا الصنف. فمن الذي يبين؟ علماء الشريعة. أما هؤلاء المفكرون الذين يردون على الغربيين والكافرين كم عليه كم يردون مما يقولون من الأباطيل؟ يردون عليه 60% من أباطيلهم، 70%، 90%، 95%، ولكن يقبلون منهم 5%. والخمسة بالمئة هذه كافية للتخريب والتدمير العظيم. والخمسة بالمئة هذه لما تتروج بين الناس لن تروج على أنها أفكار ماسينيون وفلسنيك ومرجيليوس، ولا، على أنها أفكار المفكرين الإسلاميين الوسطيين. فقل ما شئت بعد هذا في الخراب وفي الدمار التي تخلفه أمثال هذه الكتابات التي صدرت من أصحاب الجهل والضلال. كلهم أصحاب جهل وضلال، منهم من الجهل عنده غالب والضلال والضلال عنده يغلب، كلهم أصحاب جهل وضلال إذا ما خالفوا سواء السبيل. هؤلاء المستشرقون يجتمعون في أمور متعددة، منها تحكيم الهوى مهما ادعوا أنهم بعيدون عنه، بل الذي يقودهم في الجملة يقودهم إلى هذه الدراسة ما هو إلا الهوى. هل الأمر أنه يقوده إلى هذه الدراسات أنه رجل منصف، رجل يدرس عموما ما عليه الناس وهذا جزء من دراسته؟ هذا لو وجد فهو عندر من النادر، وحتى هذا لا يسلم من الهوى. يعني لو سلم من الهوى في الأرض أو في من الهوى في يعني وحتى نقصد الهوى في طعم الإنسان، ولم يسلم من هوى أصل الأمر، ما الذي يدفعه؟ هوى، كله هوى في هوى. يعني فتحكيم الهوى، وبعد تحكيم الهوى الذي يفترض بدءا وسلوكا أو يعني في أثناء الدراسة وفي ما يسلك في كل الدراسة وانتهاءا، هذا الهوى مضطرد التعصب الأعمى للفكرة أو للدين الباطل. تحكيم الهوى والتعصب الأعمى، يتعصب التعصب الأعمى الذي يكون البعض ذكيا فيحاول ألا يبدي، ويكون البعض غبيا فيبدو منه بوضوح. فلأجل هذا يأتي بعض من لا يحسن التمعن والنظر فيقول لا هذا أنصف وهذا لم ينصف. وبالنسبة لأمر يعني بعض الناس يقول نرى يعني في كتابات بعضهم إنصاف، أو الله الحق يقبل من كل من قال به حتى لو قاله أكثر أهل الأرض وأشدهم معادة للإسلام. ما معنى أنه يقبل منه؟ يعني أنه يقال هذا حق، وليس معنى أنه يقبل منه أنه يطلب عنده. تفهم؟ يعني الآن شخص وأنا ماشي قابلني فقال لي كذا كذا، قال لي مثلا أفضل الناس بعد من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. هذه كلمة حق ولا لا؟ عرفت بعد هذا أن هذا الرجل نصراني مثلا، أقول لا لا طبعا نصراني هذه الكلمة باطلة، لا كلمة حق، هو قال كلمة حق لكن هو كافر، ما المشكلة؟ هل معنى هذا أقول والله قال كلمة حق إذا لابد أن أذهب إليه وأن أسأله بعض المسائل العلمية وأسأله بعض المسائل العقلية أستفيد منه؟ هذه صورة يعني ساذجة بدائية لما يحصل بشعارات ومصطلحات وأمور بغاية. يجدون شخصا كافرا جاهلا صاحب هوى وصاحب تعصب للباطل يوافق الحق في كلمة، فيثنون على كتابه ويمجدونه، وتجد بعض المسلمين وبعض ربما المعممين يقدموا لكتابه ويشيعونه ويذيعونه ويمدحونه ويثنون عليه. هذا قال الحق وافق الحق، وأكثر المتعصبين من هؤلاء المستشرقين ربما تجد له كلمات حق، وأكثر من يعده الناس من أكثر المستشرقين إنصافا تجد عندهم من الخلل والجهل والتعدي والظلم ما عنده. يعني قال توماس أرنولد منصف وهو الذي يقرأ بعض ما كتبه عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كيف أنه كان جاهلا صاحب هوى متعديا ظالما. عرف يقول لا المستشرقون لهم جهود في خدمة الإسلام. ما هي هذه الجهود؟ قد حققوا بعض الكتب، ولماذا حققوها؟ ولماذا أخرجوها؟ خدمة الإسلام والمسلمين؟ ليش ما أخرج مشاهير علماء الأمصار لابن حبان حبا في ابن حبان، ولا حبا في علماء الأمصار، ولا حبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خدمة للتراث الإنساني عموما، ولا دراسة يريد أن يبين بها ما يريد ويريد أن يصل منها إلى ما يريد، ثم يحقق ربحا ماديا وربحا معنويا ويمكن لأمثاله بين المسلمين الذين سيغترون بإخراج هؤلاء لبعض كتبهم التي لم يكونوا من قبل أو لم يطلعوا عليها من قبل في المطابع. مثلا شخص يقول لا ألف أحدهم المعجم المفهرة للحديث النبوي، ومع العلم أن بعض من يقسمه المستشرقين إلى متعصبين ومنصفين يعد هذا المستشرق الذي في الاستخارة يعده من المتعصبين، وألف المعجم المفهر لكي يسهل على نفسه وعلى أمثاله الرجوع والطعن والوصول إلى ما يريدون، لأنه إذا أخذ كلمة ما أراد أن يبحث فيها وأتى بالرواية ولا يفهم أصلا، ثم أخرج الكتاب فيه الرجوع إلى المصادر الأصلية من هنا ومن هنا ومن هنا، كيف سيكون نظر عامة من ينظرون يقول الله السحف وصل إلى الحقائق، وصل إلى معلومات دقيقة ومن المصادر الأصلية وإلى آخره، صحيح ولا لا؟ ها؟ معي ولا معي؟ ذهبت مني. فيصنع كل هذا ما المانع؟ خدمة لأهدافه، لا خدمة للدين، ولا خدمة للسنة، ولا خدمة حتى ولا خدمة إنسانية عامة. عندهم أهداف لا بد أن نفهم، هذا الذي أذكره الآن هو جزء يسير مما هو في واقع الأمر. هذه الأمور تحتاج إلى بحث وإلى يعني نظر في
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إذن من موازين المستشرقين في دراساتهم، أو مما يجعله المستشرقون طريقا لهم ومنهاجا في دراساتهم، تحكيم الهوى، اتباع الهوى، التعصب الأعمى، تفسير النصوص بما لا تدل عليه، ومن هذا تفسير النصوص بإخراجها عن سياقها، وتفسير الأحداث التاريخية بالوقائع أو بالمقتضيات أو بالأنظار العصرية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فعل كذا في الوقت الفلاني، ويأتي يقول كيف يفعل كذا، هل كذا هل كذا هل كذا، أنت عرفت متى فعل هذا وكيف فعل هذا ومع من فعل هذا؟ لا، ولا يفهم هذا ولا يتتبعه، فيفسر النص أو يفسر الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم دنيويا وكأنه وقع عنده في واشنطن، تفهم؟ ثم يقيس المسلمين، النبي يقيس النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا والمسلمين من الصحابة ومن بعدهم عموما بنفسه وأمثاله من الكفرة، يقيسهم يقول لا كيف كذا، وينظر أنه في مثل هذا الموقف كيف كان سيفكر، سيفكر بكذا، يقول إذن لا شك أن محمدا كان يقول كذا. هذا الذي يقوم في ذهن أمثالك وفي عقلية أمثالك من الكفار والمنحرفين، أن وكيف يكون مثل هذا قائما في ذهني وعقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك مما يسلكون تجميع الهفوات، تجميع الهفوات، كيف يجمع الهفوات التي وقعت من بعض المسلمين على مر التاريخ، يصيبون في بعض هذا، يعني يذكرون فعلا أن بعض الملوك من المتأخرين من المسلمين أخطأ في كذا أو حصل منه كذا، أو أن بعض المسلمين صنع كذا، يصيبون في بعض هذا، والمسلمون أول من ينكر المنكر من أي شخص كان، صدر من مسلم أو صدر من كافر، صحيح ولا لا؟ وبعض هذا الذي يجمعونه ويذكرونه ليس هفوة وليس خطأ أصلا، وإنما هذا من فساد تصورهم ومن جهلهم. ثم هذه الأخطاء وهذه الهفوات الواقعة لا يبقونها على ما هي عليه، بل يضخمونها ويأتون إلى أمور أحيانا هي في الأصل صحيحة، يثبتونها خطأ ولو سلم أنها خطأ فهي بقدر كذا، يضخمونها حتى يبرز وحتى يبين أنها أضعاف وأضعاف أضعاف أضعاف ما هي عليه. إذا تجميع الهفوات وتضخيم الأخطاء، هذا مما يسلكونه وينتهجونه. ثم يفسرون التاريخ الإسلامي تفسيرا ماديا على اختلاف أشكال وأنواع التفسيرات المادية، لا يفسرونه على أن هذا التاريخ كان فيه الإسلام مراعا، كانت فيه الأحكام الشرعية محكمة عند كثير من المسلمين أو عند أكثر المسلمين أو عند المسلمين في أول الإسلام عموما، المسلمين عموما في أول الإسلام، لا يفهمون الأمر هكذا، يفسرون التاريخ بالمناظير الدنيوية المادية. وهذه العناصر التي ذكرتها تحتها كلام كثير. طيب، وما يذكرون وما يعني يريدون الطعن فيه ويريدون التشويه فيه، أو ما يذكرونه من شبهات ومن تشويهات ومن أمور تخالف الحق، تجد هذه المذكورات عندهم تدور على محاور من هذه المحاور الطعن في معتقد المسلمين عموما. اكتب هذا، الطعن في معتقد المسلمين عموما، التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأصيلا وتفصيلا، تأصيلا يعني في ادعاء، في أصل ادعاء النبوة، في أصل أنه نبي، وتفصيلا يعني في كل أحاديثه، هذا حديث من الحديث الفلاني هذا خطأ، الحديث يريدون أن يثبت تكذيبا أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلوات الله وسلم عليه والصادق المصدوق، تأصيلا وتفصيلا. كذلك إنكار نزول كلام الله، إنكار نزول القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، والتشويه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كثيرا من هذه المباحث في هذه الأبواب كلها مشتركة بين النصارى من المستشرقين وغيرهم وبين الرافضة، كثير من الشبهات التي يطعن بها هؤلاء في القرآن يتلقفها منهم الرافضة، أو هم يتلقفون عن الرافضة، يعني حتى إذا رأيت رافضيا يقول نحن نرد على المستشرقين، لابد أن تدري ما حقيقة هذا وما الذي يمكن أن يصيب فيه. كذلك يريدون أن يفقدوا المسلمين الثقة بما عندهم، بتراثهم وما عندهم في دينهم. يجب يقول ما الذي ليس عندنا شيء، المسلمون ما. يعني أحد الإخوة أمس أمه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد خاله في بريطانيا يسكن، فابن خاله هناك، فقال له يعني أنت كيف يعني تعيش بين الكفار وكيف ترى وأنت تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف شعورك بينهم؟ فقال أنا لا أذكر هذا لأحد، لا يذكر هذا لأحد من الناس هناك. لماذا لا يذكر هذا لأحد من الناس هناك؟ لأنه يخجل، هذا لم يصرح، لكن هذا يكون في كثير من الأحيان لأنه مثلا يخجل أن يذكر هذا، أو يخجل من نفسه، هذا إذا صح أصل اعتقاد أصل يعني إسلامي يخجل من نفسه على الأقل، يخجل أن يقول للناس أنا مسلم، أنا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت كيف هذا من نسل رسول الله؟ خجلوا على سوء الظن أو حسن الظن. فمما يعمل عليه الكفار بمختلف الوسائل أن يفقدوا المسلمين الثقة فيما عندهم، في تراثهم، في دينهم، فيما يعبر عنه بالتعبير المعاصر في حضارتهم. لا يكون المسلم معتزا هكذا بما عنده وبما هو نتاج التدين بهذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام. كذلك يطعنون مثلا في الفقه الإسلامي الذي هو مستقل من الكتاب والسنة بأنه مستقل من القوانين الرومانية، ويستغربون كيف عندكم كل هذه الفروع الفقهية وكل هذه المسائل الفقهية، من أين أتوا بها؟ فهم تعبوا من هذا، كيف يعني كل هذا من القرآن والسنة والعلماء اجتهدوا عندكم وأخرجوا وفيما، فأرادوا أن ينسفوا كل هذا على المسلمين الجهلة وعلى من يمكن أن يتأثر بهذا منهم. أقول لا لا لا، هذا أصل مسلم مأخوذ من الرومان، هذا أصل مأخوذ من الرومان. وطعنوا أيضا في الشريعة نفسها في الدين كله بأنه مأخوذ من مصادر متعددة على ما سأذكر إن شاء الله فيما بعد. هذه بعض المحاور التي تدور عليها شبهاتهم، وإن شاء الله في الدرس القادم في الكلام على هذا سأبدأ، وأرجو أن يعني يذكرني مذكر إذا أعلن عن الدرس القادم في هذا الباب، سأبدأ بعرضي أو بذكري بعض الشبهات المهمة التي يشترك الكفرة في ادعائها على الإسلام والمسلمين، وهي سبحان الله ما وجدت إلا من الأفهام السقيمة والقلوب التي هي من الإيمان عديمة، نسأل الله العافية. طيب، أنا أرى أن أكتفي الليلة بما ذكرت، وكنت أريد أن أذكر هذه الشبهات، كانت يعني كتبت رؤوسها هنا، لكن كثير من الكلام أنا يعني أغلقه. لماذا؟ لأن بعض المحاور إذا دخلنا فيها لن نكاد نخرج، فأرجع، وبعض الكلام أحيانا يعني مش لا يكمل. يقول ما القصد، لعل يعني أخي يتصل يعني، ويقول يريد أن يقول ما خلاصة مقصدي المستشرقين تجاه المسلمين؟ أن يكون المسلمون كفارا. خلاصة قصد المستشرقين تجاه المسلمين أن يكون المسلمون كفارا، وأن يطيروا مثلهم، أن يطيروا على ما هم عليه. هذا الذي يريده المستشرقون تجاه المسلمين في الجملة. قال لا أتكلم، طبعا أهل المستشرقون كثيرون ومدارسهم متعددة وأهدافهم تتفاوت فيما بينها، يعني ما هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، هذا عنده جانب استعماري يغلب هذا الجانب الديني، وهكذا يعني يتفاوتون ويتنوعون. لكن هذا المقصد الذي للمستشرقين عموما في الجملة، أن يطير المسلمون تاركين، أن لا يطير المسلمين، لا يبقى هذا شيء اسمه إسلام ولا شيء، ولا ناس يقال إنهم مسلمون. لا مانع حتى يصلوا إلى هذا أن يوجدوا طوائف وأن يغذوا طوائف تدعي الإسلام مؤقتا لكن تخفف، لا يريدون هذا الإسلام الأصيل، لا يريدون هذا الإسلام السلفي، يقولون يعبرون لا يريدون الإسلام الوهابية الراديكالية المتعصبة لا يريدون هذا. إذا يعني أصر الناس أن يبقى الإسلام، فليبقى الإسلام ليش؟ الإسلام الأمريكي، الإسلام الليبرالي، الإسلام الديمقراطي، هكذا. متى يكون الدرس عن سنة الفرحة؟ لا ويأتي إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل عن شخص، هذا جيد أنك ذكرته، لأن هذا أيضا كنت يعني فيما فكرت كنت أريد أن أتكلم في هذا، لكن نعم. يقول يعني يذكر أن شخصا ألقى محاضرات في الإسلام في سلطنة عمان، وأنه كان قسا وأعلن إسلامه. والله نحن نفرح بإسلام من يسلم، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أمور، هو أن من هؤلاء المستشرقين يعني ذكرت نماذج للمستشرقين، من المستشرقين قد أسلم، ذكروا نماذج متعددة. هؤلاء المستشرقين لما يسلمون لا نتوقع أنهم بين يوم وليلة سيفهمون الإسلام ويطلبون من علماء الشريعة. فمع إسلامهم وبعد إسلامهم، ومن يعني صدقنا أو ظهر الدلائل أنه أسلم حقا وآمن صدقا فيما يظهر وفيما نرى، تجد أيضا في كتبه بعد إسلامه، لا أقول تجد فقط أخطاء يعني أمورا هي من قبيل الأخطاء، لا بل تجد ربما ضلالات، كما وجد في كتابات هذا النمساوي في الرسل الذي سمى نفسه من بعد محمد أسد ترجم القرآن الكريم، ووجد في كلامه إنكار للجن، إنكار للحجاب، إنكار، ويقول المسلم فهمت هذا، ويقول أنا المسلم، وربما دفع عن الإسلام، ربما نفذ النصراني. فلو أنه أسلم فعلا، مع أنه قال أمورا يعني هي أمور هي كفر، أو أن ترى أمورا إنكارها كفر، لكن تجد لف ودار وإلى آخره. فعلى تسليمي وعلى اعتقادي أنه أسلم، ومع إذا عمل في الأصل ينبغي أن لا يثق بكلامه ولا بما ينتج ولا بما يخرج معي، إلا إذا أخذ الأمر من وجهه، ووقتها يكون النظر فيه كالنظر في غيره. كرجل أسلم وانتطع إلى بلاد المسلمين ودرس عند العلماء وتدرج وصار طالب علم، ثم تدرج في طلب العلم حتى صار بعد هذا عالما، هنا وقتها النظر، سلك المفتق الإسلامي المعروف. لكن ليس بمجرد أنه كانت عنده دراسات كثيرة قبل الإسلام ثم أسلم نقول هذا نقبل الكلام، بالعكس، كثرة دراساته قبل الإسلام تقتضي الشك أكثر فيما يقول بعد الإسلام. لماذا؟ لأن عنده نتاج، هذا الكافر الذي كان لا يعني لا يعرف إلا القليل وصحح، أو كان يتخبط لا دين له، هذا أسلم لا يعرف، لم يعرف في التدين، هذا في كثير من يسمون في البلدان الأوروبية، هذا لم يعرف من التدين إلا الإسلام تقريبا، من عرف من غيره شيئا يسيرا. لكن هذا الذي أسلم على هذا النحو، طيب بعضهم يقول لنا عنده دراسات وجلس فترة ودرس وراجع، جلس فترة ودرس وراجع كتابه العلماء، العلماء لا المفكرون والجهال والسفهاء الذين يكتبون المقدمات، لا العلماء، ولكن لأننا وجدنا هذا محمد المرة قدم لشخص قدياني يرد على بعض النصارى، قدم له لا يدري يعرف قدنه قدياني ولا لا يعرف، فهمت هذا؟ فلا تنبغي الثقة والانطلاق والاندفاع، يعني شخص يقول هذا أسلم أعلن له عن محاضرة تعالى والآن القنوات الفضائية ثمان شخص تعال تكلم، أي تكلم أي يمكن يعني لو حكى كيف أسلم طبعا بغض النظر يعني عن الفضائيات وما فيها من الكلام على نفس الحكاية، كيف أسلم ومع هذا أيضا يرجع إلى أهل العلم ويعرض عليهم ويقولون معه يقومون ويصححون و... لكن أن نعامل هذا، هذا في من بدت منه علامات الإقبال والصدق في الإسلام، أما في الواقع فتجد كثيرين يدعون الإسلام هم لم يسلموا، وهم لم يسلموا، والبعض وهم لم يسلموا يعني ماذا؟ وهذا الكلام أيضا عنده صدق، يعني هو صادق لأنه يريد أن يتبع بعض الإسلام لكنه تصور إسلاما خاصا كما حصل عند روجيه جارودي، صور إسلاما خاصا يقول أنا ماركسي مسيحي مسلم أو يقول هكذا، عنده اعتقاده، هذا الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر انه لم يدخل الاسلام اصلا، لم يدخل الاسلام اصلا، يعني هذا تصور الاسلام او يتكلم في انصاف الاسلام في بعض المواطن، يرد على اليهود في مواطن، ولكن هو ليس مسلما اصلا، حتى نتكلم يعني انه مخالف وموافق وكذا. بعض الناس بعد هذا يقول احد المدرسين وذكرت هذا في التعليق على رساله الشيخ ابن باز في جارودي، يقول بعض كتبه لا يقرأها إلا المتخصصون وكتبه الأخرى يقرأها يعني إيش يقرأها عوام الناس، يقول أسلم وما كلام فيه كلام نسأل الله العافية. وهناك ناس هم منهم منافقون يعلمون أنهم ليسوا مسلمين ولا يريدون أن يكونوا مسلمين، لكن قديما وحديثا وجد من هؤلاء من يدعي الإسلام وهو ليس مسلما، وهؤلاء إذا عملوا بالمعاملة الشرعية فضررهم إن شاء الله يكون لن يكاد يكون له أثر، صحيح؟ يعني هذا لأن هذا الذي يسلم، أنت أسلمت جزاك الله خيرا، اجلس في الحلقة تعلم ودرس الأصول الثلاثة، صحيح؟ أسلم حتى لو كان قسيسا عظيما أسلم بعد ما زاد يجلس يتعلم، يقول لا أنا لا يعجبني هذا، والله هذا رجل يريد الزيخ، لأن عندنا هنا الذي يريد أن يبدأ في إظهار شيء من الزيخ ولا في إظهار تكبر عن طلب العلم، والله هذا يبي نبدأ في تبين أن هذا الرجل عنده شيء، فالمعاملة الشرعية تكشف، تكشف شخص أسلم وجاء إلى بلاد مسلمين يقول أنا أريد أن أذهب إلى بلاد إلى بلادي مرة أخرى حتى أكمل دراستي، هذا لو أسلم، هذا أسلم الله أعلم، إذا أسلم وفهم الإسلام يفر من بلاد الكفر، لا يقبل أن يبقى فيه، لا يقبل من هنا إلى هنا. ثم تجد كثيرين من هؤلاء إذا ادعوا الإسلام فيدعونه على الطرق والفرق، عند الطرق والفرق الأخرى، يعلمون أن وجودهم بين السلفيين صعب، يقول السلفيون أصلا يتكلموا بعضهم في بعض، هم فيما ينظرون إلى من يسمون سلفيين عموما، عرفت؟ يقول لك هؤلاء يعني الذي يخالف في كذا يقول لك هذا ليس سلفيا وهذا كذا، فعندما يجدون الأمور سهلا عند الطريقة الطرق الصوفية عند الفرق الإخوانية الأمور ماذا مختلطة يدخل بعضها في بعض الأمور اذهبوا، لذلك تجد من يكون منضما إلى بعض هذه الطرق الصوفية وهو الزنديق في بلاد المسلمين هنا في مصر، أنا عرفت بعض الناس منهم في مصر ينضم إلى بعض هذه الطرق الصوفية أو يعني يجالس بعض الصوفية ويحضر عندهم وهو زنديق لم يسلم، يقول أنا مسلم، بعضهم كان يدرس في الجامعة الأمريكية، أمريكي يدرس في الجامعة الأمريكية، عند من يعرف الإسلام عند هؤلاء يقول هؤلاء ليسوا متصرفين، أنا أبغض إسلام المتصرفين. ثم لما يتكلم هذا أحد هؤلاء الأشخاص تكلم قال أنا لا أعتقد بالنسخ، لا يعتقد أن الشرائع السابقة نسخت. يقول فأين رحمة الله؟ أنت لم تسلم، هو لم يسلم أصلا، لكن عند من وجد له المسلك، عند من وجد الثبوت عليه، عند من وجد تسليك أموره، عند هؤلاء، عرفت؟ وفي بلاد الغرب من هذا الشيء الكثير، بعضهم يصير شيخ طريقة، يصير شيخ طريقة وهو بعد لم يسلم أصلا. وامرأة في بريطانيا كانت زنديقة وشيخة طريقة، تقول الأديان كلها شيء واحد وكلها تشير إلى شيء واحد. فينبغي التأني في معاملة هؤلاء، خاصة إذا أرادوا البروز وأرادوا الظهور. كثير من الإخوة هنا بيننا، كثير من الإخوة لم يكونوا مسلمين أسلم، لكن كيف سلكوا؟ إذا ما بدأوا الإسلام سلكوا الطريق الذي ينبغي أن يسلك، بدأ يتعلم. أول شيء أنا مسلم أبدأ أتعلم وتعلم ما ينبغي أن أتعلم شرعا، إذا كان ممكن فعلا، ويتعلم ويفقد وجه الله. أما ذاك الثاني الذي يبرز ويريد كذا ويريد كذا ويريد كذا، بعض المراكز التعليم اللغة العربية بالمناسبة تمكن بعض الكفرة من تعلم اللغة العربية، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. تعطيه معولا كي يهتم به القرآن فيما يريد، فيما يظن، فيما يسعى إليه. فينبغي الحذر كما قلت عموما. وبعضهم إذا ما درس وعرف ما عنده تتبين من عنده ماذا؟ الضلالات والمخالفات. إذا كنا نرى الضلالات والمخالفات من ممن ولد في البيئات الإسلامية ونشأ في بلاد المسلمين، فكيف لن نجدها في هؤلاء؟ والذي يسلم الله ينفعه إسلامه عند الله. لكن كما قلت هذا باب يعني يحتاج دروسا متعددة حتى نتكلم فيه، حتى نذكر بعض النماذج التي ادعت الإسلام والتي أسلم ادعى بعض أهلها الإسلام قديما وحديثا. هذا باب كبير، باب ادعاء الإسلام من الكفرة باب كبير. بعضهم ادعى الإسلام ودخل مكة وجلس فيها مدة وكتب دراسات وكتب كذا وأصدرها فيما بعد. جلس ثم نفس عبد الغفور ولا عبد الغفور وجلس في مكة، وهذا كان من قديم، هذا ادعاء الإسلام من قديم. أبو لؤلؤة ماذا كان؟ كان مجوسيا، كان في المدينة يلبس كيف المدينة يدخل ثم يأخذ بثارات المجوس من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول هل كان مارتن لوثر من المستشرقين؟ أنت مارتن لوثر هذا هو صاحب الثورة الاعتراضية على الكنيسة الكاثوليكية، وهذا الاعتراض الذي لأجله سمي هو وأمثاله من المعترضين بالمعترضين البروتستانت، معترضون يعترضون. وهذا الرجل بعض الناس يظن أنه كان متحررا من الكنيسة وأنه كان مضادا وأنه كان متعقلا، هذا هو بل كان متعصبا، كان متعصبا للنصرانية وشديدا في النصرانية ومريدا لنهضة النصرانية ولإفاقة النصارى الكاثوليك مما هم فيه حتى ينهض بهم الدين، لأنه ظهر في وقت كانت الكنيسة فيه تعادي وتناصر العداء لأصحاب العلوم الدنيوية وتحرق بعضهم وتحكم بالهرطقة والزندقة السحر على البعض الآخر وتحرقهم بعد هذا يعني هو أراد أن ينهض بالكنيسة، لكنهم لم يحسنوا فهمه ووجدوه يورث ينكر أمورا هي عندهم موروثة لا يتحملون إنكارها ولا تركه، وأنه يريد الأخذ من كتابهم المقدس مباشرة وإلى آخره، فلم يحتملون هذا فتاروا عليه وجرت بينهم يعني أحداث كثيرة وحصلت حروب استمرت لسنوات قتل فيها آلاف في مختلف أنحاء أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت، وما زالت بقاياها إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما زالت الأحداث العنف الدامية تحدث بين بعض الكاثوليك والبروتستانت في بعض المناطق مثلا، وابرز مثال على هذا ايرلندا الشماليه. معي نزاع بين ان تنضم الى بقيه ايرلندا الكاثوليكيه ولا تؤول الى بريطانيا الانجليكانيه البروتستانتيه، والخلاف في هذا المعروف. فلذلك تجد كلامه وكلامه عن الاسلام وما يتعلق به كلامه جاهل متعصب معاد غال في المعاداة. يعني ربما لو ذكرت بعض النماذج من نص كلامه يتبين هذا. طيب، أحد الإخوة يعني هو واضح من طريقة كتابتي أنه مبتدئ، ولذلك يعني سؤاله مع وضوحه لكن سأجيب عنه باختصار. يقول: نحن عرفنا أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية شرعية، هذا يعني تطبق الشريعة في الأرض وشرعية باعتبار أنها دولة إسلامية وحاكمها يعني يبايع وتأخذ البيعة له على الكتاب والسنة إلى آخره، لكن لا يعني هذا أن كل ما فيها يكون شرعيا أو أنها لم تستم من المخالفات، بل فيها يعني كما يقول بعض المشايخ فيها مخالفات كبيرة وصغيرة. هذا إذا فهمته يتبين لك شيء من الجواب عما يأتي. يقول: ولا علاقة بينها وبين دولة اليهود الصغيرة، ولكن عندها علاقات ضخمة بينها وبين الدولة الإسرائيلية الأمريكية الكبرى. لماذا؟ بعض هذه العلاقات علاقات ماذا؟ شخصية، اقتصادية اقتصادية، وهذا لا مانع فيه، التبادل التجاري مع الكفار هذا لا بأس به. وبعض هذه العلاقات يعني في التعامل وفي تقتضيها بعض المصالح الشرعية، وبعض هذه العلاقات مخالفة للشرع لكنها لا توجب نقض تكفير الحاكم المسلم ولا نقض البيعة عند من بايع من أهل هذه البلاد. عرفت معي؟ فهمتم الكلام؟ صاحب السؤال من هو؟ صاحب السؤال أنا أسأله فقط فهم ولا لم يفهم؟ إذا لم يفهم يعني أسألني، طالما أنه يعني إيش يخاف، لأن لا تخشى شيئا يعني لن نسلمك الاستخبار جديد السعودية ولا الأهل فيه. لا أعوذ بالله. قد سمعت إماما يستدل على أقوالي أو لعلها بأقوالي رجيجا رودي في الخطب في خطبة يعني، كيف حال هذا الإمام؟ رجل يستدل بكلام الكفار في خطبة الجمعة، إذا كان يستدل يعني يستشهد بكلامهم، والله ما يعني ماذا تريد؟ لكن ينبغي أن ينظر يعني هل كيف على أي وجه استدل وكيف استدل، لكن هذا وارد. يعني قد رأينا وسمعنا كثيرا من الخطباء يستشهدون ببعض هذه المقالات وبعض هذه، وينبغي أن يفهم جيدا أن إسلامنا عزيز، الإسلام لا نعتقد حقيته لأن فلانا المستشرق أو فلانا المستغرب قد قال في الإسلام قولة جيدة، لا نعتقد أنه دين الحق لأن فلانا مدح الإسلام فنفرح، رأيتم يا إخواني فلان من الكافر قال في الإسلام كذا وكذا، والله رأيتم حتى تثبتوا على الإسلام. إذا ذكر شيء من هذا يذكر فيما بعد، بعض العلماء قد يذكر شيئا من هذا لكن يذكره من باب ماذا؟ أنه يقول حتى الكفار قالوا هذا معي، لكن أنه يبني الكلام إذا كان على هذا النحو والاستدلال على هذا النحو لا بأس، لكن أنه يبدأ الكلام ويستشهد أو يعظم ويقول هذا المفكر العظيم وهذا ها لا يصح. بارك الله فيك، نكتفي بهذا الليلة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.